الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما يستدل به للتفصيل الثاني الذي يرى أن ظواهر الكتاب الكريم ليست حجة ولا يجوز التمسك بها. الدليل الرابع على هذا القول الذي انتهى إليه الكلام هو الاستدلال بالروايات الكثيرة التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، بدعوى أن هذه الروايات تشمل الأخذ بظهورات الكتاب، لأن الأخذ بظهور الكتاب هو تفسير للقرآن بالرأي، فيشمله يشمل الأخذ بالظهور، ويكون هذا منهيا عنه بمقتضى هذه الطائفة من الأخبار. هذا هو الاستدلال. هذا الدليل هناك ملاحظتان عليه ذكرتا في كلماتهم. ملاحظة الأولى منعوا فيها من صدق التفسير على الأخذ بظهورات الكتاب، وقالوا بأنه لا يصدق على الأخذ بظاهر الكتاب أنه تفسير، هو ليس تفسيرا. التفسير قالوا عبارة عن يشتمل على كشف القناع وإزالة الستر، هذا هو التفسير، وكأنه مأخوذ من التسفير، سفرت المرأة عن وجهها يعني كشفت قناعها، فهو مأخوذ من ذلك، فيكون المقصود به هو أن هو كشف القناع، يعني الأمر عندما يكون فيه كشف قناع يكون أمرا مستورا ويكشف عنه القناع، هذا يسمى تفسير، هذا يسمى تفسير. وأما الأخذ بظاهر الكلام هذا ليس فيه كشف قناع، لأن المفروض أن الكلام ظاهر في هذا المعنى، هذا المفروض أن الكلام ظاهر في هذا المعنى، لا سترة فيه، لا غبار عليه، لا يوجد فيه قناع، حتى ماذا؟ حتى يكشف عندما يحمل الكلام على ظاهره، فحينئذ يمنع من شمول هذه الروايات للظواهر، ظواهر الكتاب، باعتبار عدم صدق عنوان التفسير عليها على الأخذ بظهور الكتاب، ليس تفسيرا. هذا لما يحمل الكلام على ظاهره هذا ليس تفسيرا. تفسير يشترط فيه أن يكون المعنى غامض، عليه حجاب، عليه قناع، فيأتي هذا الإنسان الباحث فيحلل ويكشف هذا القناع، عندئذ يظهر هذا المعنى الذي كان مستترا تحت مثلا هذا القناع، فحينئذ يقول فسره. أما إذا كان هو الكلام ظاهر أساسا في المعنى فحمله على ظاهره والتمسك به لا يعتبر تفسيرا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الأولى كأنها مبنية على افتراض صدق التفسير على الأخذ بالظاهر. لو سلمنا أن التفسير يصدق على ذلك، الملاحظة الثانية تقول بأنه وإن كان يصدق التفسير على الأخذ بالظاهر لكنه لا يصدق عليه أنه تفسير بالرأي. الملاحظة الثانية تتمسك بكلمة الرأي وتقول بأنه لا يصدق عليه أنه تفسير للقرآن بالرأي، هذا ليس تفسير للقرآن بالرأي تفسيرا، ما يخالف، تنزلنا عن الملاحظة الأولى وسلمنا أن الأخذ بالظاهر هو تفسير للكلام، لكنه ليس تفسيرا للكلام بالرأي، ليس تفسير بالرأي، وإنما هو تفسير للكلام. بمقتضى الطريقة المتعارفة حمل للكلام على ظاهره، ليس تفسير بالرأي. تفسير بالرأي أن يكون الكلام ليس ظاهر في شيء، أنت بحسب نظرك بحسب آرائك أنت تفسرت تحمل على شنو؟ على خلاف ظاهره، عندئذ يقال هذا فسره برأيه يعني لم يتقيد بالموازين الموضوعة اللغوية وفيما بالمحاورة وفهم المعاني من الألفاظ، لم يتقيد بها، وإنما فسره شنو على طبق رأيه وهواه. عندئذ يقال فسره برأيه من دون أن يطبق عليه الموازين المعتبرة. أما لا طبق الموازين المعتبرة ما يقال أنه فسره برأيه، حمل الكلام اللي هو ظاهر على في معنى حمله على معناه. لماذا فسره برأيه؟ لم يفسره برأيه، فسره على طبق الموازين المقررة مو بحسب رأيه. فإذا حتى لو سلمنا صدق التفسير على الأخذ بظهور الكتاب فلا يصدق عليه أنه تفسير للقرآن بالرأي. هذه الملاحظة الثانية. فهذه الملاحظات خصوصا الأولى قد تتم في بعض الظهورات، لكن في جميع الظهورات قد يشكك في صدق أو صحة هذه الملاحظة، خصوصا الأولى مقصود بها. بعض الظهورات واضحة مسلمة عند الجميع بحيث يكون اللفظ ثابت كونه موضوع لمعنى، هذا ثابت بشكل واضح جدا. حينئذ حمل هذا اللفظ على ذلك المعنى يقال أن هذا ليس تفسيرا، لأنه ليس فيه عملية كشف القناع وإزالة الستر. كلام أسد موضوع الحيوان المفترس، ما بيه شيء، نحمل الأسد على الحيوان المفترس، ما بيه إزالة قناع وكشف الستر. فقد هذه الملاحظة تتم في مثل هذه الظهورات، لكن هناك ظهورات تصورية أو تصديقية لا بحاجة إلى أعمال عناية وأعمال صناعة حتى يتبين المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه، يحتاج إلى أعمال عناية، يحتاج إلى بيان نكات. هذه النكات قد لا يلتفت إليها كل أحد عندما يسمع الكلام أو يقرأ الكلام، لا يلتفت إلى هذه النكات، لا، المسألة تحتاج إلى أعمال عناية ونظر وشيء أشبه بالاجتهاد وأعمال النظر لكي ماذا؟ لكي يكشف هذا المعنى ويبين أن هذا المعنى هو الذي يكون الكلام ظاهرا فيه. مثل هذا في الحقيقة لا يمكن أن نقول بأنه ليس فيه عملية كشف قناع وإزالة الستر، لا، فيه كشف قناع. وبعبارة أخرى أن الكلام الظهور على نحوين، تارة يكون الكلام ظاهر في معنى على نحو لا يشك فيه أحد ويلتفت إليه كل أحد، كل من سمع هذا الكلام يلتفت إلى المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه. هذا الكلام حمله على معناه الظاهر فيه بهذا النحو ليس فيه كشف قناع ولا أزال الستر، هذا يجب الملاحظة السابقة، فإنه لا يصدق عليه التفسير إذا صحت. لكن بعض الأحيان الظهور لا يكون من هذا القبيل، تبذل عنايات في الفقه، تبذل عنايات كثيرة حتى يتبين أن المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه ما هو، لا يلتفت إليه كل أحد، وإنما يحتاج المسألة إلى أعمال رأي وبحث وتدقيق وإقامة الشواهد وقرائن حتى يكون الكلام ظاهرا في هذا شنو المعنى. نعم، بعد الالتفات إلى هذه الشواهد وهذه القرائن حينئذ يصدق بأن الكلام يكون ظاهرا في هذا المعنى. أقول مثل هذه الظهورات لا يمكن أن نقول بأنه ليس فيها عملية إزالة الستر وكشف قناع، لا، هي فيها عملية إزالة الستر وكشف قناع. فإذا كان معنى التفسير هو إزالة القناع وكشف الستر فحينئذ هذا يصدق على الأخذ بهذه الظهورات، لأن الباحث كشف القناع وأزال الستر، فيكون الأخذ بهذا الظاهر فيه إذن عملية تفسير. عملية تفسير الذي نريد أن نقوله هذا أن هذه الملاحظة لا تتم في جميع الظهورات، لأن الظهورات ليست على مستوى واحد، ليست على مستوى واحد، أكو بعض الظهورات ليست هكذا، حتى الظهورات التصورية، يعني حتى الظهورات المبنية المستفادة من كلمات معينة في الصعيد في الآية القرآنية وأمثال كثير كثير، محل كلام محل خلاء، شنو معناه؟ ماذا يراد به المعنى التصوري له؟ المعنى التصور الموضوع له مختلف من فيه. فيجي واحد بقرائن متعددة باستعمالات بكذا يبين بأن المعنى المراد به هو هذا، فيكون الكلام ظاهرا فيه. على مستوى الظهورات التصديقية أيضا الكلام يحتاج إلى استنباط وأعمال عناية حتى نفهم ما هو المراد الجدي من المتكلم، ماذا يريد المتكلم، حتى يكون الكلام ظاهرا في هذا. هذا يحتاج إلى أعمال صناعة في بعض الأحيان، صناعة. نعم كما قلنا هذا لا ينافي كون ظاهر، لا ينافي كون ظاهر، من يجعله مجمل ظاهر، لكنه لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى النكات التي تشير إلى ظهوره في ذلك الكلام. مثل هذا لا يمكن أن نقول بأن هذا ليس فيه عملية كشف قناع وإزالة ماذا؟ وإزالة ستر. هذا يمكن جعل الملاحظة الأولى على ما ذكر في الدليل الرابع. ملاحظة ثانية على هذا الدليل هو اللي تقدم سابقا في الرد على من استدل على عدم حجية الأدلة العقلية بهذه الروايات، بالروايات التي تنهى عن العمل بالرأي، مو بعنوان تفسير القرآن بالرأي، لا، عن العمل بالرأي. أكو عندنا روايات تنهى عن العمل بالرأي. أقول نفس ذلك الجواب الذي تقدم للرد على من استدل على عدم حجية الدليل العقلي بالروايات التي تنهى عن العمل بالرأي يأتي في محل الكلام. في محل الكلام يقال أن الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، ذاك الجواب يجي بها. شنو هذا الجواب المتقدم؟ كان هو هذا، أن الرأي إشارة إلى العمل بالاستحسان والقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع وأمثال هذه الأمور، هذا تتبناه مدرسة عظيمة كبيرة موجودة في زمان الإمام الصادق عليه السلام، تبنت هذا الرأي، معروفة هذه قضية واضحة، تبنوا هذا، وهو ماذا؟ وهو اللي تعمل بالاستحسانات والمصالح المرسلة وسد الذرائع يسموه. فالرأي إشارة إلى هذه المدرسة، تنهى عن العمل بالرأي، عن هذا العمل بالرأي الذي يبتني على ماذا؟ على الظنون، في الحقيقة على الظنون، يبتني على الظنون اللي هي يسموها استحسان، يسموها قياس، يسموها مصالح مرسلة، يسموها سد الذرائع، يجمعها هذا التعبير، عمل بالرأي، فهو إشارة إلى هذا. فيتنهى عن ماذا؟ عن العمل بالرأي المستند إلى من؟ إلى هذه الظنون الناقصة، الظنون التي لم يقم عليها دليل وعلى اعتبارها دليل. وهذا الذي يعمل برأيه، لأن الروايات أتت ودلت على عدم جواز هذا النوع من العمل بالرأي، فيتنهى عن هذا. وهذا أي علاقة له بماذا؟ بمحل الكلام. أي علاقة له بالأخذ بالظهور؟ الأخذ بالظهور ليس فيه أعمال استحسان ولا قياس ولا سد ذرائع، ما العلاقة بهذا؟ له الظاهر في معنى نحمل على معنى وتمسك به، ما بيعمال ظنون حتى تقول شنو الدليل على حجية هذا الظن. مفروض أن له الظاهر في هذا المعنى لأي سبب كان، الأخذ بهذا الظاهر لا يعتبر لا يكون عملا بالرأي أو تفسيرا للقرآن بشنو؟ بالرأي. تفسير القرآن بالرأي يعني تفسير القرآن بهذه الظنون الناقصة التي لم يقم على اعتبارها دليل. بينما الذي يعمل بظاهر الكتاب هو لا يستند إلى هذه الظنون الناقصة، ويستند إلى ظهور كلام في معناه، إما ناشئ هذا الظهور من الواضع أو ناشئ من قراءة أخرى. بالنتيجة الكلام ظاهر في هذا المعنى وهو يأخذ بهذا الظاهر، فلا تشمله الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي. هذا الجواب الثاني عن هذا الوجه الرابع. هذا الجواب، الجواب الثاني، إذا تم خوف يكون هو جواب آخر عن ماذا؟ عن الدليل الرابع. ماذا شككنا به؟ إنه مو معلوم بأنه الرأي في هذه الروايات الصادرة من مثلا الإمام الصادق عليه السلام، الباقر عليه السلام، مو معلوم أن الرأي في هذه الكلمات يراد به هذا المعنى الذي ذكر في هذه الملاحظة الثانية، يعني أنه إشارة إلى المدرسة التي يؤمن بها الطرف المقابل، مو هذا المقصود به. لا، الرأي هو الرأي. تفسير القرآن بالرأي يعني تفسير القرآن بالنظر، وأعمال الرأي يعني أعمال النظر وأعمال الاجتهاد والتدقيق وتجميع القرائن، هذا هو رأي. بالنتيجة يراد به هذا، مو يراد به إشارة إلى ما تعمله المدرسة الأخرى من الأخذ بالظنون والاستحسانات. قد واحد يقول أن الكلمة موجودة على معناها الأصلي. شنو معنى الرأي؟ الرأي يعني النظر، يعمل نظره في ماذا؟ في استنباط ظاهر الكلام، في استنباط ظاهر الكلام يعمل نظره. فالروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي محتمل هذا المراد بها، مو ما ذكر في الجواب. يعني يحتمل أن يكون المراد بها تنهى عن تفسير القرآن مع أعمال النظر والاجتهاد، كما يقوم به الفقيه عندما يستنبط كلام الرواية ويستظهر كلام الرواية، يعمل نظره، يعمل رأيه، يعمل اجتهاده في تفسير هذه الرواية. هنا أيضا يقول هذا هو المراد بها، مو المراد بها إشارة إلى ما تفعله المدرسة الأخرى. بناء على هذا حينئذ قلنا بعض الظهورات يصدق عليها أنها تفسير شنو؟ بالنظر، يعني يوجد فيها أعمال شنو؟ أعمال نظر، لأن قلنا أن الظهورات ليس على مستوى واحد، كل الظهورات ما يصير نخليها في مستوى واحد. بعض الظهورات لا تحتاج إلى أعمال نظر، بعض الظهورات لا تحتاج إلى أعمال نظر. فإذا كانت هذه الروايات الرأي فيها يراد به هذا المعنى، هنا أن تكون شاملة للأخذ بالظهورات من القسم الثاني. هذا الكلام يعني بناء على التشكيك في أن المراد بالرأي في هذه الروايات هو إشارة إلى المدرسة الأخرى، إذا شككنا في ذلك، هذا التشكيك وحده، ومرة نقول أن الرأي المراد بهذه الروايات هو ما تذهب إليه المدرسة الأخرى، وهذا واضح، الجواب يكون تام، فلا يصح الاستدلال بهذه الروايات على النهي عن الأخذ بظهور الكتاب. ومرة نجزم بأن المراد به هو المعنى الأصلي اللي هو شنو؟ أعمال النظر وتفريغ الوسع وأمثال هذه الأمور، مراد بذاك مو المدرسة الأخرى، مو ما تفعله المدرسة الأخرى. بناء على هذا حينئذ هذه الرواية تشمل محل الكلام، لأنه ظهور من القسم الثاني، الظهورات على قسمين، العمل بالظهور من القسم الثاني اللي يحتاج إلى نظر وتفريغ الوسع وتجميع القرائن، هذا يشمل حينئذ تفسير القرآن شنو؟ بالرأي، بناء على هذا المعنى. ومرة نشكك، ما عندنا وضوح في ماذا؟ في أنه هذا الرأي المنهي عن تفسير عن العمل به في الروايات، عن تفسير القرآن به في الروايات، هل يراد به يعني أعمال النظر وتفريغ الوسع وتجميع القرائن، أو لا يراد به شنو؟ إشارة إلى ما تفعله المدرسة أخرى، شككنا في ذلك. في حالة الشك حينئذ شنو نسوي في هذه الحالة؟ الجواب هو هذا، أنه في حالة الشك ماكو مانع من الأخذ بماذا؟ بالأدلة الدالة على حجية ظواهر الكتاب، واحتمال أن تكون هذه الروايات رادعة عن العمل بهذه الظهورات، هذا احتمال غير معتنى به. هذا الاحتمال لا يعتنى به. ليش؟ لأنه ردع هذه الروايات عن العمل بظواهر الكتاب في الحقيقة يحتاج ماذا؟ يتوقف على ماذا؟ يتوقف على لا أنا صار خلق المطلب مع التشكيك. هل يمكن السؤال هذا، أنه مع التشكيك هل يمكن، إذا لم نستوضح المطلب أن الرأي ماذا يراد به في هذه الروايات، هل يمكن الرجوع إلى ما يسمى بإصالة عدم النقل؟ إصالة عدم النقل اللي هي مرجعها إلى ماذا؟ إلى إصالة بقاء اللفظ على ظهوره شنو؟ أولي. يعني كأنه احنا قاعد نعترف بأن الرأي له ظهور أولي وله ظهور ثانوي، نشأ من ماذا؟ من ظرف معين في زمن الإمامين الصادقين مثلا، ظهرت هاي المدرسة تعتمد على الظنون الناقصة كالاستحسان وامثاله، ظهرت هاي المدرسة فأصبح الرأي يستعمل في إشارة إلى ماذا؟ إلى ما تتبناه هذه المدرسة. إذن الرأي له معنى سابق، له معنى خنقول، ولو لعله وضع له اللفظ معنى آخر لهذا الرأي. فمع الشك في أنه ما هو المراد بالرأي في هذه الروايات، قد يقال بأن نرجع إلى أصالة عدمه ناقل، لأن هذا اللفظ ظاهر أو موضوع بحسب الفرض علما للرأي بمعنى النظر وإعمال التفريغ الوسع وأمثال هذه الأمور. نشك في أنه في زمن الإمام الصادق هل نقل إلى هذا المعنى، بحيث إذا أطلق الرأي في زمن الإمام الصادق في كلمات الإمام عليه السلام، هل يراد به المعنى الأول أو يراد به ماذا؟ الإشارة إلى ما تفعله المدرسة أخرى. هل يجوز التمسك بإصالة عدم النقل، أو اللي يسميها السيد الشهيد قدس الله نفسه إصالة الثبات شنو في اللغة؟ هل يمكن الرجوع أو لا؟ هنا أكو كلام في أنه يمكن الرجوع أو لا، يستشكل في جواز الرجوع إلى ذلك إذا كان يحتمل احتمالا معتدا به نتيجة لظروف معينة، لظروف معينة أن يكون للكلام معنى آخر. احتمال، مجرد الاحتمال هو يكفي في ماذا؟ في عدم البناء على هذه الروايات على نحو تمنع من العمل بماذا؟ بالظهور. على نحو تمنع من العمل بالظهور. و يعني هذا الاحتمال يخلي إجمال في الرواية، لا يوجد مانع يمنع من العمل بماذا؟ بالظهور. يعني المفروض احنا فرضنا عن حجية ظواهر الكتاب، فرغنا عن حجية الظواهر شنو؟ ظواهر الكتاب، وتجي عندنا هاي الروايات تنهى عن تفسير القرآن بالرأي باعتمادها، مو إجمالك، ما استوضحنا أحد المعنيين لو فرضنا ذلك. إذن هي مجملة، المجمل لا يمنع من العمل بماذا؟ بالأدلة الدالة على حجية ماذا؟ حجية الظهور. وجزء من هاي الأدلة هو السيرة، بالعمدة هاي الأدلة هو شنو؟ هو السيرة. فمجرد احتمال أن المراد بالرأي في هذه الروايات يمنع من هذا، هذا شوية ما يمنع من ماذا؟ ما يمنع من العمل بالظهور، ولا يكون موجبا للتوقف في محل الكلام. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث هو ما تقدم أيضا من أن المفروض أن العمل بالظهور قد استقر عليه بناء العقلاء، وجرت عليه سيرة العقلاء، وسنة العقل. لا تفرق بين ظهور القرآن أو ظهور شنو أي كلام آخر، ما يفرق بينهما. فاستقرت عليها السيرة، أفهل يكفي في الردع عن هذه السيرة الراسخة في نفوس الناس والتي بنى عليها العقلاء جميعا؟ هل يكفي في ذلك مجرد دليل من هذا القبيل أن يقول بأنه ينهى عن تفسير القرآن بماذا؟ بالرأي. المدعى هذا أن هذا لا يكفي، لأن هذه السيرة المترسخة والراسخة في نفوس الناس تحتاج إلى حتى يتحقق الردع عنها، ويعني يتحقق ما يريده الشارع من الردع. ما هو غرضه من الردع؟ أن يمنع من هذه السيرة على الأقل، أن يمنع منها أو يقللها على الأقل. أفهل يكفي في ذلك مجرد أن يقول بأنه لا تفسر القرآن بالرأي؟ هذا يكفي أو لا؟ هذا همات يضاف إلى الأجوبة السابقة. إلى هنا يتبين بأنه كل الأدلة التي استدل بها، الأدلة الخمسة المتقدمة التي استدل بها على هذا التفصيل، هي ليست ناهضة لإثبات هذا التفصيل. ومن هنا النتيجة التي نصل إليها هي أنه لا فرق بين ظواهر الكتاب وبين ظواهر شنو غيره، ظواهر السنة كلها حجة. ومع التأكيد على المسألة التي ذكرناها سابقا، وهي أنه دائما نحن نؤمن بأنه لا يجوز العمل لا بظواهر الكتاب ولا بظواهر السنة إلا بعد شنو؟ إلا بعد المراجعة، إلا بعد المراجعة. لأنه يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام خلاف ظاهره، وهذه قضية طبيعية جدا. يحتمل أن يكون المراد بهذه الآية بهذا النص الروائي يراد به خلاف شنو؟ خلاف ظاهره لقرائن موجودة في كلام آخر. فلا بد من مراجعة الروايات، مراجعة التفاسير، مراجعة ما يرتبط بهذا الموضوع. فإن وجدنا ما يدل على إرادة خلاف الظاهر لا نعمل بالظاهر. نعم، إذا لم نجد ما يوجب حمل اللفظ على خلاف ظاهره عندئذ نقول بأن هذا الظاهر يكون حجة من دون فرق بين ظواهر الكتاب وبين ظواهر السنة. هناك جواب آخر غير الأجوبة الخمسة، غير ما تقدم. الجواب هو عن أصل دعوة، عن يعني عن التفصيل. وهذا الجواب هو يتمثل في أنه هناك روايات، بل طوائف من الروايات هي ظاهرة في ماذا؟ في أن الظواهر حجة، أن ظواهر الكتاب الكريم حجة، وأنه يمكن التعويل عليها على ظواهر الكتاب الكريم أنها حجة. هذه الروايات دالة على حجية ظواهر الكتاب تصلح أن تكون معارضة لما استدل به على ماذا؟ على عدم حجية ظواهر الكتاب إن تمت. إذا تمت الأدلة الخمسة المتقدمة، إذا تمت فهذه الطائفة من الأخبار الدالة على حجية ظواهر الكتاب تصلح أن تكون معارضة لتلك الروايات على تقدير تماميتها دلالة وسندا. هاي الأخبار اللي هي ظاهرة في حجية ظواهر الكتاب هي أخبار كثيرة، ويمكن تقسيمها إلى طوائف، لأن كل طائفة تتضمن أخبار عديدة. الطائفة الأولى هي الروايات التي تأمر بالتمسك بالكتاب، روايات كثيرة ومنها حديث الثقلة. تمسك بالكتاب، تمسك بالكتاب شنو معنى تمسك؟ يعني التمسك بدلالات الكتاب مهما كانت دلالات الكتاب، سواء كانت صريحة أو كانت ماذا أو كانت ظاهرة، النتيجة تمسك بالكتاب. فهذه الروايات بإطلاقها تشمل ماذا؟ تشمل النص والظاهر، ولا مجال كما قالوا لتخصيصها بخصوص شنو؟ بخصوص الصريح والنص. ليش لا مجال له؟ لما قالوه من أنه هذا يلزم منا أشبه بتخصيص الأكثر، لأنهم يؤمنون بأن أكثر الآيات القرآنية هي من باب شنو؟ من باب الظواهر وليس الصريحة والنص في المقصود. بالتالي يحتمل فيها معنى آخر غير ما يكون الكلام ظاهرا فيه، فتكون ظاهرة مو نص. فلو فرضنا أننا حملنا هذه الروايات التي تأمر بالتمسك بالكتاب على خصوص ما يكون من الكتاب صريحا ونصا، يلزم منا ماذا؟ إخراج الأكثر أو تخصيص الأكثر، وهذا في الشيء مثلا مستهجن. فلذا لا بد من تعميم هذه الروايات لماذا؟ للنص ولشنو؟ وللظاهر. التمسك بالكتاب يعني بكل دلالات الكتاب، الدلالات الصريحة والدلالات التي تدخل في باب شنو؟ في باب الظهور، وهي طائفة تدل على حجية الظهور الكتاب. تأمر بالتمسك بماذا؟ بظواهر الكتاب، كما تأمر بالتمسك بمحكمات الكتاب. هذه طائفة. الآن نجي إلى هذه الطائفة، إذا خليناها إلى جنب الروايات السابقة التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي بناء على تماميتها وشمولها علما للأخذ بالظهور، يعني التنزل عن الجوابين السابقين أو الثلاثة أجوبة السابقة، لو سلمنا أن تنهى عن تفسير القرآن بالرأي وهذا يشمل العمل بماذا؟ بالظهور. خب راح يصير يعني اختلاف وتعارض بين طائفتين من الأخبار. طائفة تأمر بالتمسك بالكتاب بالمعنى الذي ذكرناه على نحو يشمل العمل شنو؟ بالظهور موشي، ولا تختص بالصريح كما قلنا. طائفة ثانية تنهى عن تفسير القرآن بالرأي على نحو يشمل شنو؟ الظهور. على نحو يشمل ماذا؟ يشمل الظهور. النسبة بينهما من عموم خصوص من وجه. ليش؟ لأن هذه الروايات التي تأمر بالتمسك بالكتاب هذه تشمل كما قلنا تشمل الصريح والنص، كما تشمل شنو؟ الظاهر، أي تشمل الظاهر وتشمل النص. روايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي هذه الروايات تشمل الظاهر والمجمل والمتشابه، انتهى الوقت، المجمل والمتشابه تفسير القرآن بالرأي. مادة الاجتماع هي الظهورات القرآنية، من جهة هذه الروايات تأمر بالتمسك بها، من جهة هذه الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي تنهى عن العمل بها، فيتعارضان في مادة الاجتماع. الحل يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.